بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة آل عمران نبدأ بدرس جديد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يقول الله عز وجل: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، أي قل يا محمد للناس أخبركم بخبر وبخير مما زيل للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محالة، كما ذكر الله عز وجل في الآية الماضية: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخره. يقول ابن عاشور رحمه الله: وافتتح الاستئناف بكلمة قل للاهتمام بالمقول، والمخاطب بقل النبي صلى الله عليه وسلم، والاستفهام للعرض تشويقا من نفوس المخاطبين إلى تلقي ما سيقص عليهم، كقوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، فنعم الآخرة خير من نعم الدنيا. لماذا؟ الجواب واضح، لأن نعم الدنيا مشوبة بالمضرة. نعم الدنيا بعدها موت، نعم الدنيا فيها أمراض لا تدوم، في الدنيا موت وأمراض وهموم وغموم وغير ذلك، ونعم الآخرة خالية عن شوب المضار بالكلية. وأيضا فنعم الدنيا منقطعة لا محالة، ونعم الآخرة ونعيم الآخرة لا باقية لا محالة. ولذلك يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. للذين اتقوا عند ربهم، الله أكبر، هذا فيه فضل التقوى، خير من زهرة الدنيا من متاع الدنيا. للذين اتقوا، أي اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، عند ربهم أي عند خالقهم وسيدهم ومالكهم، فإن الرب هو الخالق المالك السيد. جنات جمع جنة، والجنة في اللغة البستان، لأن أشجاره الملتفة تجن الداخل فيها، سميت جنة لأن الداخل فيها أو أشجارها الملتفة تجن الداخل فيه. وجاء إطلاق الجنة على البستان في القرآن في قوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أي البستان، وفي قوله: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. أما في الاصطلاح فهي الدار التي أعدها الله لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. للذين اتقوا ربهم جنات، فهذا فيه فضل التقوى، وقد سبق وسيأتي إن شاء الله في سورة آل عمران فضائل التقوى وعدة المتقين. ففي هذه الآية أن التقوى سبب لدخول الجنة. قال الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وقال تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا إلى آخره. وهذا من فضائل التقوى، أن المتقي لله عز وجل مأواه الجنة والعاقبة للمتقين. جنات، جنات، وهي جنة واحدة في داخلها جنان. تجري من تحتها الأنهار، أي تجري من تحت قصورها الأنهار، وليس المعنى أنها تجري من تحت أرضها، والجري هو سير الماء على الأرض، والأنهار جمع نهر وهو الماء الكثير. وهذه الأنهار جاء تسميتها في موضع آخر من القرآن الكريم، قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهذه الآية كما قال ابن القيم يدل أو تدل على أمور: أولا وجود الأنهار في الجنة، ثانيا أنها جارية لا واقفة، ثالثا أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو المعتود كما هو المعهود في أنهار الدنيا. طيب، وفي قوله جنات دليل على أن الجنات أنواع، كما قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تعالى: ومن دونهما جنتان، وقال صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. فإن جاءت مفردة جنة سارعوا أو سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فإفرادها باعتبار الجنس وجمعها باعتبار النوع، لأن الجنة وقد ذكر الله في آخر سورة الرحمن أنواع: ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان إلى آخرهما، خالدين فيها أي مقيمين فيها إقامة أبدية لا تحول عنها ولا زوال، فلا يموتون ولا يفنون ولا يخرجون منها. نعم، فإذا من أعظم نعيم الجنة الخلود فيها. والله تبارك وتعالى دائما يذكر، إذا ذكر نعيم الجنة يذكر نعيم الخلود. لماذا؟ لأن الخلود لأنه أعظم النعيم، لأن أكبر ما ينكد اللذائذ وينغص اللذات أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها وأنها زائلة عنه، فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم، والنعيم إذا تيقن صاحبه الانتقال عنه صار غما، صار غما. فلذلك من أعظم نعيم الجنة الخلود فيها، فالفكرة بالزوال تكدر اللذات الحاضرة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عليه الصلاة والسلام فقال: أكثر من ذكر هذه من اللذات. لماذا؟ لأن من تذكره ضاعت عليه لذته التي هو فيها، لأنه يقطعها، ولهذا قال خالدين فيها. وقد جاءت آيات كثيرة بخلود أهل الجنة بالجنة، قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وقال الله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وقال الله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ولا حديث كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، رواه مسلم. وجاء في الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا. ومعروف حديث خلود الكبش يؤتى به بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وأزواج مطهرة. الله أكبر. أزواج جمع زوج، وهو شامل للأزواج من الحور العين ومن نساء الدنيا. مطهرة يشمل طهارة الظاهر وطهارة الباطن، فهي مطهرة من الأذى ومن القذر، لا بول ولا غائط ولا حيض ولا نفاس، مطهرة من كل شيء حسي، مطهرة أيضا من الأقذار الباطنة كالغل والحسد والكراهية والبغضاء وغير ذلك. قال القرطبي: مطهرة نعت للأزواج، ومطهرة في اللغة أجمع من طاهرة وأبلغ، ومعنى هذه الطهارة من الحيض والبصاق وسائر الأقذار والأقذار الأدميات. السعدي رحمه الله يقول في فائدة، يقول في قوله تعالى: وأزواج مطهرة، يقول: ولم يقل مطهرة من العيب الفلاني ليشمل جميع أنواع التطهير، فهن مطهرات الأخلاق، مطهرات الخلق، مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار، فأخلاقهن أنهن عرب متحببات، عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل والأدب القولي والفعلي، ومطهر خلقهن من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبصاق والرائحة الكريهة، ومطهرات الخلق أيضا بكمال الجمال، فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق، بل هن خيرات حسان، مطهرات اللسان، قاصرات الطرف على أزواجهن، إلى آخر ما قال رحمه الله. وأزواج مطهرة طيب، وقد ذكر تعالى هنا صفة من صفات الجنة، ومن صفاتهن كما قلنا مطهرات كما في هذه الآية كواعب أترابا. قال تعالى وكواعب أترابا، والكاعب المرأة الجميلة التي برز ثديها، والأتراب المتقاربات في السن، وأيضا أبكار. قال الله تعالى إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، أبكارا يعني لم ينكحهن قبلهم أحد، والعرب المتحببات لأزواجهن. نعم، أترابا في سن واحدة. نعم، جميلات غاية الجمال. قال تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. قد قال صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وحور جمع حوراء، وهي التي يكون بياض عينها شديد البياض وسواده شديد السواد. عين جمع عيناء، وهي واسعة العين، المكنون المخفي النصيف الخبار. نعم، قاصرات الطرف. قال تعالى حور مقصورات في الخيام، وقال تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف، قاصرة الطرف هي التي قصرت بصرها على زوجها فلم تطمح نظرها أو لم يطمح نظرها لغير زوجها. الله أكبر. وأزواج مطهرة ورضوان من الله، أي يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى التي في براءة ورضوان من الله أكبر، أي أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم. ورضوان من الله، والله بصير بالعباد، أي يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. بصير اسم من أسماء الله، بصير بهم بصر نظر وبصر علم، أما بصر النظر فلا يغيب عن نظره شيء، وأما بصر العلم فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. من فوائد الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد يؤمر وينهى، ومن فوائد الحديث أن التقوى فضل التقوى وما أعده الله للمتقين، وأنها سبب لدخول الجنة. وقد ذكرنا الآيات وأزلفت الجنة للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. ومن فوائد الآية أن من نعيم الجنة الأنهار التي تجري من تحت قصورها، ومن فوائدها فضيلة الأزواج في الجنة. ومن فوائد الآية أن من تمام نعيم هؤلاء رضوان الله عليهم، خلود أهل الجنة في الجنة، إثبات صفة الرضا لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله، إحاطة الله بالعباد علما ورؤيا. ومن فوائد الآية التحذير من مخالفة أوامر الله، لأن الله بصير لا يخفى عليه شيء. ثم قال الله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل، فقال الذين يقولون ربنا إننا آمنا، أي بك وبكتابك وبرسولك. والإيمان هنا يشمل النطق باللسان والاعتقاد بالجنان، لأن الله إذا أطلق القول بالإيمان ولم يتعقبه كان المراد به القول باللسان والعقد بالجنان. فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك. والمغفرة هي ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن عقوبته، كما في حديث ابن عمر في حديث المناجاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدني المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه، أي ستره ورحمته، فيقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم إي وربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والحديث في الصحيحين. ومنه سمي المغفر، وهو البيضة التي توضع على الرأس تستره وتقيه السيام. وقنا عذاب النار أي ادفع عنا عذاب النار، كما قال الله تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. قد جاء في الحديث رواه الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم ادخله الجنة. ومن استعاذ من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أعذه من النار. رواه الترمذي. أما الحديث المشهور من سأل الجنة 7 مرات في الصباح والمساء، الحديث المشهور ومن استعاذ من النار 7 مرات قالت النار إلى آخره، فهذا الحديث ضعيف. يقول الطبري رحمه الله: وإنما خص المسألة بأن يقيهم عذاب النار لأن من زحزح يومئذ عن النار فقد فاز بالنجاة من عذاب الله وحسن مآبه. وقنا عذاب النار. من هم؟ الصابرين. الله أكبر. على ماذا؟ يصبرون في قيامهم بالطاعات، يصبرون عن المعاصي، يجاهدون أنفسهم في ترك المعاصي، يصبرون على أقدار الله المؤلمة. الله أكبر. الصبر من أفضل العبادات ومن أعظم الأمور، وسيأتينا إن شاء الله فضائله، وسبقت في سورة البقرة، وسيأتي سيذكر الله عز وجل في سورة آل عمران ونذكر جميع فضائله. فالصبر من أسباب الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر، من صبر وجاهد نفسه وفق، من صبر على الطاعات، من صبر على ترك المعاصي وجاهد نفسه، الله أكبر، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منها: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الله أكبر. ومن ذلك صبر يوسف عندما دعته امرأة العزيز، ومن ذلك الرجل الإسرائيلي الذي راود ابنة عمه عن نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأتي قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهي أحب الناس إليه. ويصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر ينال بها الدرجات العليا. اسمع: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما تصبر يا أخي على النظر إلى القنوات المحرمة، لما تصبر يا أخي وتجاهد نفسك على عدم أكل الحرام، تجاهد نفسك على عدم الركون إلى الدنيا، الركون إلى الدنيا والانشغال بالدنيا، تصبر على طلب العلم، تصبر على الجهاد في سبيل الله، تصبر على طاعة الله، تصبر على قيام الليل، تصبر على الطاعات والعبادات ولو كانت شاقة، فإن هذا سبب العز والكمال والإمامة في الدين. الصابر، إن الله يحب الصابرين وبشر الصابرين. الله أكبر. وما أعطي أحد خيرا وأوسع من الصبر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. الله أكبر. واسمع لهذا الحديث: والصبر ضياء. حديث أبي مالك عند مسلم: والصبر ضياء، يضيء لك الطريق مهما كان أبدا. والله من صبر أفلح، من صبر في طلب العلم أفلح، من ثبت نبت. هذه كلمة يقولونها العلم: من ثبت نبت، من ثبت واستمر في طلب العلم نبت. الصابرين والصادقين. الله أكبر. يصدق في ماذا؟ في قوله وفي عمله وفي أحواله. هذه أنواع الصدق 3: في قوله فلا يكذب، في عمله ومعناه استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد، في حاله يصدق استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. الصدق والله يا أخوة ما ارتفع ما ارتفع إلا بالصدق، كما قال الإمام أحمد حينما قال لقوم ارتفعوا، قال: ما ارتفعوا إلا بالصدق والإخلاص. الصدق لو وضع على جرح لم برأ. وإذا كانوا قديما كما يقول ابن تيمية إذا أراد إنسان يتمسك بالدين يوصونه بالصدق، كيف لا كيف لا. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله أكبر. كيف لا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليك بالصدق فإن الصدق يهدي للبر وإن البر يهدي للجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله يكفي في الصدق وفضل الصدق أنه فارق بين المؤمن والنفاق، فارق بين المؤمن والمنافق. الله أكبر. المنافق إذا حدث كذب، المؤمن إذا حدث صدق. الله أكبر. يكفي. عند الابتلاء يعرف الصادق من الكاذب. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأعظم الصديقين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهي من أعلى المنازل. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبب للبركة، قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. اسمع لهذا الحديث: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. تريد الثبات في الفتن يا أخي؟ تريد التوفيق؟ أصدق مع الله، أصدق في عملك، أصدق في قولك، أصدق في حالك، وسترى الخير. الله أكبر. ولو صدقوا كما قال تعالى: فلو صدقوا لكان خيرا لهم. يقول أحد السلف: من عامل الله بالصدق استوحش من الناس. الله أكبر. يقول أحمد بن حنبل: لو وضع الصدق على جرح لبرى. يقول ابن القيم رحمه الله: الصادق مطلوبه رضا ربه وتنفيذ أوامره وتتبع محابه، فهو متقلب فيها يسير معها أينما توجهت ركائبها. كلام عجيب عظيم. قال ابن تيمية: الصديقية كمال الإخلاص والانقياد والمتابعة للخبر والأمر ظاهرا وباطنا. فالصدق أمره عظيم، وسيأتي مزيد كلام عليه إن شاء الله. والصدق يعني واضح علاماته: الزهد في الدنيا، تجد الصادق زاهد في الدنيا، لا يتكلم مع الناس في الدنيا والسياسة والأمور وغيرها، مشغول بطاعة ربه، يبكي على معصيته ويجتهد في رضا ربه. تجده قلبه سليم، لا يحقد، لا يحسد أبدا. المؤمن الصادق لا يحمل في قلبه غلا للمؤمنين ولا شرا، يحفظ وقته، يجاهد في سبيل الله. ومن ذلك الزهد في ثناء الناس ومدحهم، من أعظم علامات الصادق أيها الأخوة. تجد أن الصادق يزهد في ثناء الناس، في مدحهم، بل ويكره ذلك. وأيضا من أعظم علامات الصادق، واحفظوها مني، يحرص ويجتهد في إخفاء أعماله الصالحة ويكره الظهور. هذه علامة الصادق. الله أكبر. إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس. تجد هذا الإنسان مشغول بدينه ومشغول بيكمل نفسه. إذن قال الله عز وجل: الصابرين والصادقين والقانتين. المراد بالقنوت هنا القنوت العام، دوام الطاعة مع الخشوع والخضوع لله. يكون الإنسان دائما مديما لطاعة الله، مقبلا على الله في طاعته. القنوت: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. الله أكبر. وكانت من القانتين. القنوت دوام الطاعة، قانت لله، خاضع لله، وقته بالطاعات، قانتا لله عز وجل، لا للناس أو مدح الناس. والمنفقين أي من أموالهم، ينفقون في الطاعات وصلة الأرحام وسد الخلات ومساعدة المجاهدين في سبيل الله. وقد تكلمنا في آخر سورة البقرة عن فضل الإنفاق وأنه من أعظم العبادات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. وقال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الله أكبر. الإنفاق أعظم، من أعظم علامات الإيمان أن ينفق الإنسان لله، لأن المال محبوب للنفس، محبوب للنفوس، فينفق. الله أكبر. يكفي في البخل أنه من صفات المنافقين ومن صفات اليهود وأنه يفرح الشيطان. ويكفي في الإنفاق، يكفي فضل هذه الفضل، وهي أنه تصديق لوعد الله، حسن ظن بالله. الله أكبر. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. الله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، أنفق عليك. الله أكبر. والمستغفرين بالأسحار. الله أكبر. يستغفرون الله عز وجل. وقال تعالى في الآية أخرى: وبالأسحار هم يستغفرون. لماذا خص السحر بالذكر؟ لأنه مضان القبول ووقت إجابة الدعاء. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل الله متى إلى سماء الدنيا كل ليلة؟ حين يمضي حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك، في الثلث الأخير أنا الملك، من يدعوني؟ من يدعوني فأستجيب له. يستغفرون في هذا الوقت لماذا؟ أولا لأنه وقت النزول الإلهي، ثانيا لأن المشروع للمسلم بعد العبادة أن يستغفر الله عز وجل، ولذلك أمرنا بالاستغفار بعد العبادات. انظر، بعد الصلاة نستغفر، أيضا بعد الحج، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. في بعد قيام الليل والمستغفرين بالأسحار، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستغفار بعد ماذا؟ بعد أداء الرسالة واقتراب أجله. قال تعالى في آخر سورة نزلت عليه: إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولعل من الحكم أيضا دفع العجب ورؤية النفس، لأن تعرفون العجب مبطل للعمل، وقد يرى الإنسان حينما يقوم بعض الأعمال الصالحات يرى أنه قد وصل إلى مرحلة وهو لا يعلم أن هذا من مداخل الشيطان، وإنما قام بهذا العمل بتوفيق الله عز وجل. يقول السعدي: ينبغي العبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير ويشكره على التوفيق، لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة ومن بها على ربه و جعلت له محلا ومنزلة ورفيعة، فهذا حقيق بالمقت ورد الفعل، كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخرى. يقول أبو السعود: أي هم مع قلة نومهم وكثرة تهجدهم يداومون على الاستغفار بالأسحار كأنهم أسلفوا ليلهم باقتراب الجرائم. هكذا المؤمن، المؤمن يعمل ويخاف، والمنافق ها لا يعمل وآمن. المؤمن يعمل وكذا. من فوائد الآية أن من صفات المتقين الإيمان بالله، أن من صفات المتقين عدم الإعجاب بالنفس وأنهم يرون أنهم مقصرون، ومن فوائد الآية أن التقوى لا تعصم العبد من الذنوب لكن المتقي يبادر بالتوبة، ومن فوائد الآية جواز التوسل بالإيمان، وفيها سؤال الله الوقاية من النار، وفيها إثبات عذاب النار، وفيها فضيلة هذه الصفات وهي الصبر والصدق والقنوت والإنفاق، وفيها أن الصبر أفضل الصفات. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.